لازلنا في الأدلة على صدق هذا الرسول فيما جاء به من عند الله. الدليل الأول جوهر رسالته عليه الصلاة والسلام، أكبر دليل على صدقه فيما جاء به من عند الله. والدليل الثاني شخصيته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العطرة وسيرته المسكية، دليلا قاطعا على صدقه عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من عند الله. الدليل الثالث كما تحدثنا أيضا هو إخبار الرسل السابقين بصفاته عليه الصلاة والسلام وانطباقها عليه تماما. بقي علينا دليل رابع وأخير هو دليل المعجزة، نستدل بالمعجزة على صدقه عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلمة معجزة في اللغة أي أمر يعجز الناس عن أن يأتوا به. كل شيء جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وعجز الناس يأتوا بمثله فهو معجزة، أعجزت الخلائق، أعجزت مثلا القرآن الكريم، أعجز البلغاء وأعجز الفصحاء وأعجز الشعراء والخطباء. فهذا دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من عند الله. هذا معنى المعجزة في اللغة، وعرفها علماء التوحيد فقالوا المعجزة كل أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. ولذلك لا تتم المعارضة إذا واحد مثلا ادعى النبوة قال أنا أفعل هذا الفعل، فجاءه إنسان آخر وقال له أنا أفعل فعلك تماما، فقد عارضه وأبطل ما ادعى به. حينما يأتي هذا النبي بالمعجزة، مثلا سيدنا صالح عليه السلام أتى بمعجزة عجز قومه عن الإتيان بمثلها، قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أتى بها من الصخر الأصم. جمعهم عليه السلام وأخبرهم بأنه رسول من عند الله، قالوا يا صالح إن كنت صادقا إن كنت نبيا فأرسل لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة يرضع منها ويسقي ويستقي من لبنها أهل هذه المنطقة كلها. فدعا الله عز وجل ثم أشار إلى الصخرة فانفلقت، فخرجت منها ناقة لها ضرع كبير سقت أهل القرية كلهم، كانوا يشربون من لبنها فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تحداهم سيدنا صالح عليه السلام، تحدى قومه ثمود عن أن يأتوا بمثل هذه المعجزة فلم يستطيعوا. لو واحد أتى فعلا بناقة لحصلت المعارضة ولبطلت المعجزة. سيدنا موسى عليه السلام أرادوا أن يعارضوا بمعجزته وأن يأتوا بمثلها، حينما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال له فرعون ليش أنت جئت بشيء يعني عظيم، أنا عندي آلاف من السحرة يأتون بمثل ما أتيت به. لأن فرعون اتهم سيدنا موسى بأنه ساحر عظيم، قال إن هذا لساحر عظيم وإن هذا لسحر مبين، فلنأتينك بسحر مثله. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة يوم السبت وان يحشر الناس ضحى. جمع فرعون الافا من السحرة جاءوا بعصيهم وحبالهم لما رأوا موسى عليه السلام، رأوا الشخصية العظيمة، لأن النبي معجزته في وجهه، والنبي حتى الولي حتى الرجل الصالح تعرف من وجهه، وجهه لا يكذبك. قال سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه يتحدث عن النبي: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. لو ما عنده أي آية أو أي معجزة مظهره عليه الصلاة والسلام، وجهه يعطيك الصورة الواضحة عن صدقه فيما جاء به من عند الله. الكاذب يبين من وجهه، والصادق يظهر من محياه. قال عليه الصلاة والسلام: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا ظن شيء في شيء مخبى في الوجود أبدا، كل ما فيك يظهر على فيك، على فمك، على أعطافك، على وجهك، على حركاتك، على سكناتك. من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فالسحرة رأوا هذه الشخصية العظيمة، تأدبوا معها، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. استأذنوه: يا انت جنابك بتلقي عصاك، يا نحن بنلقي قبلك، انه بتريد. قال: بل القوا. اذل وامر. فالقوا حبالهم وعصيهم، فاذا هي تخيل امام الناس وفي اعين الناس، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى خاف لما رأى ما رأى، رأى الحبال والعصي تحولت إلى حيات. كل ساحر بإيده عصاي أو بإيده حبل صارت أفعى تجري ذات اليمين وذات الشمال. ما خاف من الثعابين، الخوف انه هي صار عندهم ثعابين، صار عندهم حيات. فاوجس في نفسه خيفة موسى، ظهر عليه علائم الخوف. هدول السحرة لما شافوا خوف، لما شافوا الخوف في عينه، شافوا علائم الرعب على وجهه، قال بعضهم لبعض: انظروا الي لقد خاف، معنى ذلك انه ليس بساحر. اخذوا دليل قبل ان يفعل شيئا، قالوا: هذا ما هو ساحر، هذا صادق. لو كان ساحر ما خاف، الساحر ما بخاف من الساحر، هو عم بسحر وانا بسحر، هو بساوي حية انا بساوي اربعيني، هو بساوي مثلا بقرة انا بساوي جمل، هو بساوي الاعيب انا بساوي شعوذات. فالساحر يعلم اسرار الساحر الذي امامه. لما خاف سيدنا موسى، هذا الخوف بعث في نفوس السحرة شعورا بأن هذا الواقف رسول من عند الله حقا وصدقا. ألقوا حبالهم وعصيهم، صفقت الجماهير لهم، صفق فرعون فرحا بهذا السحر العظيم. شعب بني إسرائيل وشعب مصر وقوم فرعون كلهم يتفرجون. الالاف المؤلف الذي جمعها فرعون، قيل انه جمع 10,000 ظنا منه انه سيقهر موسى، انهم انت ظن حالك واحد، انا ما عندي 100 مثل حكيتك، ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، انا بجيب لك 10,000 انسان يفعلون فعلك. فعلا جمعهم في صعيد واحد وألقوا وفعلوا هذا السحر العظيم. لما خاف سيدنا موسى أوحى الله إليه قلنا لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. أكثر المفسرين بيقولوا إنه سيدنا موسى لما ألقى بالعصا انقلبت العصا إلى حية عظيمة فتحت فمها وابتلعت جميع الحيات. لا هذا غلط غلط، نحن ما عرفنا غلط إلا لما جاءوا يصححوا لنا المفاهيم العارفون بالله والمحققون في التفسير. سمعنا عن هذا صاحب هذا المقام سيدنا النبهان رضي الله عنه قال أسأل الثعبان التي انقلبت على يد سيدنا موسى لم تبتلع الثعابين، ولو انها ابتلعت الثعابين لقال السحرة هذا ساحر اكبر منا واعظم. نحن جبنا ثعابين طولة مترين، هو جاب ثعبان طوله 10 أو 20 أو 30 ما في اشكال. منروح مندرس ومنروح منكرس جهودنا حتى نجيب ثعابين اقوى من ثعبانه، وقد يستطيعون ذلك طالما انه سحر. والسحر لا حقيقة له، عبارة تخييل وخيال، لانه لا يقلب جوهر الاشياء. لو ان سيدنا موسى عليه السلام انقلب لو ان العصا انقلبت ثعبانا يبتلع الثعابين لما امن السحرة، لكن الموقف كان غير هيك. بمجرد ما انقلبت العصا الى ثعبان حقيقي رجعت الثعابين تلك الى حبال وبطل السحر. صاروا السحرة يعملوا هيك بايديهم بالحبال بالعصي، ما صارت ثعابين مرة ثانية، رجعت الى حقيقتها فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، كما تقول الآية الكريمة تقول فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قال له فألق ما في يمينك تلقف أي تبطل ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. إذن أنت ثعبانك يلقف كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن هنا بطلت المعارضة، ما صارت معارضة. لو كانت معارضة حقيقية لما استطاعت الثعبان ثعبان سيدنا موسى ان تبتلع الثعابين او ان تبطل الثعابين. اذا كانت لم تكن معارضة حقيقية، ولهذا ابطلت سحرهم وابطلت معارضتهم وكان موقفهم ضعيفا. فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وكان هذا دافعا لهم الى الايمان والاسلام. نرجع الى المعجزة. المعجزة مقرونة بالتحدي بشرط الا يعارضها احد، فان عارضها احد بطلت عن ان تكون معجزة. والمعارضة يشترط ان تكون مثل المعجزة وعلى صورتها نفسها، فان كانت على صورة اخرى لا تصح هذه المعارضة. يعني مثلا سيدنا عيسى عليه السلام شفى المريض باللمس، شفى المريض باللمس، هذه معجزة. حط ايده على اعمى صار يبصر، حط ايده على اخرس صار يتكلم، وضع ايده على ابرص رجع جلده احسن مما كان عليه من قبل البرص، هذه معجزة. لو قال احدنا نحن نستطيع ان نفعل ذلك عن طريق العقاقير والادوية، قل له لا يكون هذا معارضة، هذه ليست معارضة. المعارضة ينبغي ان تكون بنفس العمل. اذا واحد حط ايده على اعمى وفتح هي اسمها معارضة حقيقية تبطل المعجزة. المعجزة لا يمكن ان تعارض ابدا. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا رأى شخصا على بعد الاف الكيلومترات واخبر عنه، لو جاءت الاجهزة الان وكشفت عن وجود انسان على بعد الاف الكيلومترات. ما من سمية معجزة، لانه هي ما من سمية معارضة، لان هذه كانت بوسائل الالات وعن طريق الوسائل. ما هي عم بلا طريق؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فقال: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ كان جيش مؤتة في الأردن، في البلقاء، في معان، الآن البلد معروف معان في الأردن. هون كان جيش المسلمين يقاتل الروم، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يعني المسافة تقريبا 800,000، لا أدري، مسافة بعيدة. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ والصحابة بدهم خبر واحد، لأنه الجيش راح لقتال الروم والأخبار انقطعت، ما في تليفون، ما في برقيات، ما في لاسلكي، ما في أي اتصالات إلا عن طريق راكب يأتي من هنا إلى المدينة. قبل أن يأتي أحد، النبي أخبر: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. بلى بمعنى نعم، مو بلى يعني لا، مثل ما بيقولوا بعض الناس بلغات من بلي، بلي يعني نعم، بلى. قال: إنهم انطلقوا فلقوا العدو. وصف المعركة وصف دقيق. أخذ الراية زيد فقاتل بها حتى قتل شهيدا، أخذ الراية جعفر، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه. استغفروا لهم، كذا فعلوا وكذا فعلوا وكذا فعلوا، وغنموا وأسروا، وقتل المسلمون جمعا كثيفا من الروم. وصف المعركة بجميع أجزاء وتفاصيله. بعد 10 أيام أو 15 يوما جاء رجل من المسلمين، حضر المعركة، فتلقاه المسلمون: ما وراءك؟ فوصف لهم وصف النبي تماما. هذه معجزة. لو واحد قال: أنا بعارض هذه المعجزة، ولكن عن طريق الآلات، نقول له: هذه معارضة غير مقبولة، لأنك استعملت الوسائل واستعملت الآلات للكشف. الآن مثلا لو أخبر رجل بأن هذه المرأة تحمل جنينا في بطنها ذكر، أخبر عن طريق الوسائل والآلات، قال: أنا أفعل كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن مثل ذلك. قل له: لا، أنت أخبرت عن طريق الآلات وعن طريق الوسائل. الوسائل هي التي كشفت. ممكن واحد يشق البطن كمان، مثل ما فعلوا اليهود في دير ياسين، كانوا يشقون بطون الحوامل، وكما فعل الصليبيون في البوسنة والهرسك وفي كوسوفو، كانوا يعلمون بطون عن طريق الشق. نقول له: انت عرفت ما في الارحام او عرفت ما في بطون النساء؟ هذه معرفة عن طريق الشق او عن طريق الوسائل او عن طريق الالات. هذه ليست معارضة. المعارضة ينبغي ان تتم على صورة المعجزة تماما، وعلى طريقتها نفسها بدون تغيير وبدون تبديل. لو واحد قال ادعى شيء، ادعى انه يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذا كان محمد يدعي انه نبي فانا افعل كفعله، وجاء بشيء طار في الهواء او مشى على الماء، نقول له: انت فعلا نبي مرسل؟ لا، بده يعارض نفس المعجزة على صورة المعجزة. كان في واحد يدعي انه عيسى ابن مريم، هو ما هو اسمه عيسى، اسمه زكي، اسمه زكي، ويدعي انه عيسى ابن مريم. كان في محفل من العلماء، وكان من بينهم سيدنا الشيخ النبهان رضي الله عنه. فهذا زكي قال للعلماء: اذا احييت لكم الميت بتصدقوا انا عيسى ابن مريم؟ قالوا له: نعم. انت يا شيخ محمد؟ قال له لا ما بصدق. قال له ليش؟ لو احيت لك الميت بتصدق انا عيسى ابن مريم؟ ما بتصدق؟ قال له لا ما بصدق. قال له ليش؟ قال له لانه انت اسمك زكي ابن مثلا مصطفى، وهداك عيسى ابن مريم ما له اب. لو احيت لي البشرية كلها لا اؤمن بانك عيسى ابن مريم. بده يكون شيء حقيقي. انت اسمك زكي ابن مصطفى وهداك ما له اب اسمه عيسى ابن مريم. لو مو احيت لي الميت وطرت في الهواء ونزلت للارض وطرت في السماء، اسمك زكي ابن مصطفى وهداك اسمه عيسى ابن مريم. ما جاء من الشغلة؟ فقال له يا شيخ محمد والله هذا جواب اذكياء ما كان يخطر لي في بالي. هذوليك العلماء قالوا له ايه، احي الميت نؤمن بانك عيسى ابن مريم. وهذا فعلا هذا ادعاء وكذب وتزوير، يعني عمال يختبر اذهان الناس. يعني لو واحد اجى قال انا بساي فلان شيء بالصدق، ومثل هذا القسيس من كم سنة، من سنتين ثلاثة، صارت الناس تقول عليه ولي، لك هذا كافر بالله، هذا انسان نصراني. قال صار يحيي ويميت ويبرئ، وجاء واحد عاجز وجاء واحد ابرص وجاء واحد اعمى وصار يشفي، جاء واحد معه سرطان، وهو كذب دجل وتزوير على امة سيدنا محمد. ما ثبت واحد مما قال، ولو ثبت نقول انت كافر بالله عز وجل. كان هناك قسيس في مدينة حلب، اذا جلس امام الناس يجمع الناس، يجمع المسلمين مشان يشككهم في دينهم، يقول لهم انا افعل شيء لا يستطيع نبيكم محمد ان يفعله، ويطير ويجلس على الهواء عن طريق الرياضات. الان في الهند بيسووها عن طريق الرياضات، اليوغا والرياضات الروحية ومخالفة النفس. ممكن ان يرقى الانسان الى الهواء، ممكن ان يمشي على الماء، هذا امور حاصل الان موجودة على وجه الارض حتى عند الكفرة. شكك الناس العوام البسطاء السذج في دين هذا القسيس، فعلم به احد العلماء الجدعان الذين ليس عندهم ادنى شك، على يقين وعلى ايمان كالجبل الراسخ. قالوا له يا سيدنا الشيخ، هذا القسيس عم بقول انا نبي وانا ولي وانا دينكم باطل ديننا حق والى اخره، وعم بيطلع ايش على الهواء. قال لهم ايمت بيجي هو؟ قالوا له بفلان يوم. فهذا تخفى هذا الرجل العالم وجاء بصورة انسان عادي ليكشف حقيقة امره. جمع هذا القسيس الناس ثم طار في الهواء، صار فوق وفوق، صار يتكلم على الاسلام ويذم النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم على دين الاسلام، ما يترك شاردة ولا واردة الا يذمه، والناس ما يجرؤ احد عن ان يعارضه او يخاصمه او يجادله. قام الرجل العالم التقي النقي اللي على بصيرة من امره، شل حذاءه، نزع حذاءه وقال له للحذاء طلع نزل القسيس، سمى بسم الله وضرب الايش الحذاء الى الاعلى. اي حادثة اوردوها في كتب كرامات الاولياء. فحذاء العالم طلع لفوق طار على طربوش القسيس، تم يضربه على راسه حتى نزله الى الارض، ولم يستطع بعدها ان يجرؤ وان يصعد في الهواء او يجلس في ذلك المكان الذي يجلس فيه. بهو يستعمل السحر، يستعمل الشعوذة، بطل سحره بحقيقة اهل الدين الحقيقيين، اهل البصيرة واهل التقوى. لمن بيجي صاحب الايمان قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دين الاسلام دين حق، اما يجي قسيس يشوش على الناس دين وشوش على الناس اسلام. كان في مصر رجل قسيس كان يكاشف الناس بما في صدورهم، يقول له واحد انت مخبي مال بفلان مكان، يقول له للتاني انت هيك سويت المباحة في بيتك، يقول له للتالت انت عندك الامر الفلاني القضية الفلانية. وهكذا كان يكاشف الناس بما في انفسهم. فقال الناس عنه انه ولي لله. شلون قسيس ولي؟ شلون كافر ولي؟ الولي هو المؤمن المسلم التقي، هذا كافر بالله. العوام كالهوام، يعني بيصدق كل شيء، بيمشوا يجرون وراء السراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. صار يقولوا قسيس ولي. أحد علماء الأزهر الجدعان قال والله هذا إنسان شوش على الناس دين، لأقتلنه وأريح الناس منه. حط في جيبه سكين وراح على بيت القسيس، طرق عليه الباب من جوه القسيس، قال له يا عالم المسلمين ارجع وارفع السكين. هذا استغرب اكتر، راح رفع السكين ورجع له، طلع له قال له بمن كذلك؟ شلون انت صار معك المكاشفات؟ قال له بمخالفتي لنفسي، كل شيء بده نفسي انا بخالفه، بدا الاكل الفلاني ما بعطيها، بدا اللباس الفلاني ما بعطيها، بدا النزهه الفلانيه ما بعطيها، بدا اي شيء ترغبه بساوي عكسه. صار عندي شفافيه ولطافه، صرت انا اكاشف الناس بما في ضمائرها. وهذا صحيح، ممكن يصير المكاشفات تجري مع الكافر ومع المؤمن. فالعالم ايش قال له؟ قال له طيب اسلم. فاطرق القسيس مليا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له ليش سكتت بعد اسلم؟ قال له عرضت الاسلام على نفسي. قلت له بتأسلمي تدخلي في دين الاسلام؟ قلت لي لا، فخالفتها واسلمت. لانه دائما عكس ما تريد نفسك هو الخير. اذا بدك تعرف الخير بدون ما حدا يدلك على الخير، اعرض هذا الامر على نفسك. اي امر من الامور ما النفس لا تريد لك الخير ابدا الا النفس الكاملة، نفس الانبياء، نفس الاولياء، نفس الكمل العارفين بالله، ديك النفس الكاملة. اما نفسي ونفسك لا تريد لنا الخير، ولذلك النبي قال اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، لا تسمع نصيحته، لا تريد لك الا الدمار. قال الامام البوصيري رضي الله عنه وخالف النفس والشيطان وعصهما وانهما محضاك النصح فاتهني ولا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم. حدا بطيع عدوه؟ ايمت كان عدونا ينصحنا؟ ايمت كان عدونا يريد لنا الخير؟ قال لو واحد قال لك يهودي برد لك الخير تضحك، نصراني برد لك الخير تضحك، عدوك الذي يتربص بك الدوائر قال برد لك الخير كل الخير، تقول له هذا محال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عم بيدلك على اعدى اعدائك، هو عدو مرافق لك ما بفارقك ابدا، لا في الليل ولا في النهار، يعلم دخائلك، يعلم خروجك ودخولك وانحرافاتك رغباتك متطلباتك. هذا العدو الداخلي اخطر من العدو الخارجي، لانه هذا معي على طول ودائما في صراع بيني وبينه، لا يريد لي الخير اطلاقا. بعد هذا العدو اذا جاهدت قتلني شقيت شقاوة ابدية. اما العدو الخارجي لو قتلك اليهودي او قتلك الكافر فانت شهيد كريم مجيد. اما النفس اذا قتلك التي اقسم الله بها لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، هي تلومك، صير معك تهذيب شيء بسيط، تقول لك ليش انت سويت الخطأ، ليش انت ما سويت فلان شغلي، ليش عملت ما بليك فيك. مع ذلك تضعف امام شهواتها وامام رغباتها، والنفس ما بتعرف لا حلال ولا حرام، مجرد ما تشتهي شيء بالدياه، مجرد ما يعجبها شيء بالدياه، ما تعرف لا شريعة ولا دين ولا اسلام ولا حلال ولا حرام. تجي انت صاحب العقل، تجي انت صاحب عندك مكابح شلون مكابح السيارات اذا صار امامه شيء ينذر بالحادث الخطير او شيء ينذر بفعل امر عظيم فورا صير مكابح. اذا عندك مكابح بتوقف النفس عند حدة. فهذا القسيس قال له عرضت الاسلام على نفسي فابت فخالفتها فاسلم صار من كبار الاتقياء والصالحين لانه هذا بخالف نفسه. اذا المعارضة لا تتم الا على الصورة صورة المعجزة نفسها. الان نحن نتلو عليكم بعضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام اوصلها بعضهم الى الالاف المؤلفة لانه معجزاته شملت العالم العلوي والسفلي والجامد والمائع، شملت الانسان والحيوان والنبات والجماد والساكن والمتحرك، شملت امورا عديدة. فمن معجزاته عليه الصلاة والسلام قال روى الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد بما اعرف انك نبي؟ شو بدي اصدقك انه انت نبي؟ هذا بده دليل حسي من حقه يطالب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد اني رسول الله. العذق هو العنقود الكبير اللي فيه تمر، في النخلة تطلع عنقيد اسمه عذق، يعني العنقود فيه 10 كيلوات بلح او رطب او تمر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ها شايف النخلة، شايف هالعذق، بصح له بيجي لعندي تشهد اني رسول الله؟ قال نعم. فقال النبي ايها العذق تعال الي باذن الله. فجعل العذق ينزل من النخلة، صار ينزل العذق لحاله من النخلة حتى سقط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي ارجع، فعاد الى مكانه فاسلم الاعرابي. وروى الامام احمد والدارمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا حائط رجل من الانصار من بني النجار. الحائط هو البستان، يعني دخلوا على بستان فيه نخيل، فاذا فيه جمل لا يدخل الحائط احد الا شد عليه هذا الجمل. مجرد ما حد يدخل على البستان بهجم عليها الجمل كأنه متوحش، والجمل اذا هاد ما حدا بيجرؤ بيقرب عليه. قالوا يا رسول الله في هذا الحائط جمل متوحش مخاف عليك منه. قال لا بأس علي باذن الله. فدخل النبي الحائط فاشار الى الجمل ان تعال، فجاء واضعا مشفره في الارض، حط راسه دأنه على الارض حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي هاتوا خطاما، جيبوا لي حبل. فخطمه، حط له الرسن ودفعه الى صاحبه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بين السماء والارض احد الا يعلم اني رسول الله الا العصاة من الانس والجن. بس الناس الجاحدين من الانس والجن، ولا ما في لا في العالم العلوي ولا في السفلي ولا الجمادات ولا الاشجار ولا الانهار ولا البحار ولا كل ما خلق الله عز وجل من مخلوقات الا ويعلم ان النبي هو رسول من عند الله الا العاصي من الجن والانس. وورد ان امرأة اتت بابن لها به جنة، متلبسه جني والجن بتلبسوا، يعني اللي بينكر هذا قل له ما صدق، لانه هذا وارد في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الجن عالم كعالمنا تماما، يعني لا بأس علينا من الجن اطلاقا، ما واحد يحسب له الحساب. الجن مثلك تماما. والله عز وجل خاطب آدمهم إبليس قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما له سلطان علينا أبدا. نحن إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم طوقنا أكبر جني وأكبر عفريت من الجن، طوقناه بالسلاسل. إذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طوقنا وقيدنا أكبر جني وأقوى جني خلقه الله عز وجل. لا يجرؤ أحد أن يقترب منا ونحن مسلمون نقرأ كتاب الله. منين عم تصير الأمراض والتلبس والأشياء المؤذية من الجن؟ عم تصير في البيوت التي خلت من قراءة القرآن. البيوت اللي عششت فيها الأغاني من الصبح بتلاقي الواحد في الساعة 5-6 حيطت شريط أغاني، فجور، فساد، كلمات بذيئة، كلمات وقحة، لا حياء، لا مروءة، لا أدب. منذ الصباح لك يا أخي لو تحط شريط فيه قرآن، صوت القارئ يقرأ القرآن، أو أنت تلوت القرآن في منزلك، تلوت كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليفر من البيت ويهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة الشيطان ما له دخل أبدا أبدا أبدا. أما بيت معشش فيه الشياطين وفيه المخالفات، لا صلاة لا صيام لا عبادة لا آية من آيات الله. موجود المصحف، المصحف كبير ومدهب محطوط بالصالون او محطوط بالكومودينا او محطوط بالبوفيه او بالخزانه، اكتر من هيك ما بنعرف. وصاحبنا صاحب البيت في كفر، في فساد، في كلام بذيء، لا في تسبيح لا في ذكر لا في بسمله على الطعام لا في شيء من ذلك ابدا. مثله كمثل اليهود والنصارى والارمن. هذا الشياطين تعج في بيته وتسكن في بيته وتخلق له امراضا، تخلق مو معناتها خالقه، لا يعني تسبب له امراضا لها اول وليس لها اخر. المسلم لا، المسلم محمي بآيات الله، بكتاب الله، بقراءته للقرآن، بالصلاة التي يصليها، بالذكر الذي يذكره، بالاستغفار الذي يستغفره. قبل الفجر استيقظ المسلم، دعا الله، توضأ، قرأ القرآن، صلى ركعتين تهجد، صلاة الفجر أذن، أقام الصلاة، الأذان وحده يطرد الشياطين كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر بأن الشيطان حينما يسمع الأذان يهرب ويخرج أصواتا منه حتى لا يسمع الأذان. الأذان وحده بيهرب الشيطان، فما بالك بالصلاة بعد عم تدعي اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. البركة حصلت، الأنوار حصلت، كل شيء حسن حصل في هذا البيت. قرأت القرآن، سبح، استغفر، أخذت الأوراد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 10 مرات، الاستغفارات، الصلاة على النبي. هذا منين بيدخل الشيطان هالبيت؟ مو ممكن يقرب عليه ولو ممكن يحوم حولي الا على بعد مسافات، لان الانوار تحرق النار. جز يا مؤمن فان نورك يطفئ لهبي. النار تقول يوم القيامة للمؤمن جز يا مؤمن فان نورك يطفئ لهبي. اذا عم تشعل انوار من هذا البيت شلون بده يقرب الشيطان؟ الشيطان مثل الحرامي. اذا الحرامي بده يسرق البيت، بيت غني، اجى الحرامي بده يدخل بيت الغني ويسرق خزانته، لا الضوء شاعل، لا اللمبات شاعله. اذا صاحب البيت بارك مستيقظ على حيطة من امره، طلع هيك من بعيد، لا قام جهز السلاح وعيونه 10-10. الحرامي بس بده السلام بقى، بس بده يهرب حتى لا يشعر به صاحب البيت. اما اذا طلع لا الاضواء مطفى، لا في لمبة شاعلة،
لا في نور شاعل، انوار ما ضي. طلع على صاحب البيت الغني صاحب الخزان المملوءة بالدراهم والدنانير، لقى نيم عم بشهر سلاح جنبه تيركو. بدخل الحرامي بياخد سلاح، بقتل صاحب البيت، بفتح الخزانات ويسرق ما يريد ويفعل ما يريد. الشيطان مثل اللص تماما. اذا انت على يقظة، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اعطاهم بصيرة وتذكرة وتوعوا لامر حتى لا يجرؤ الشيطان مرة اخرى ان يدنو منهم، لانه في انوار شاعلة، في اضواء، في لمبات قوية، في مجاهر سلطت عليه فهرب. لهذا ليس للشيطان علينا سبيل ما دمنا مع الله عز وجل، ما دامت الفاظ القرآن على ألسنتنا، وما دام ذكر الله في قلوبنا، وما دمنا نحن على يقظة من أمرنا. لو تعرضنا لغفل بنرجع ونتوب ونستغفر ونبكي فيولي الشيطان هاربا. أتت امرأة بابن لها به جنة متلبسه شيطان، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنخره كمش أنفه، هذا متلبسه الشيطان وعم بيحكي بشكل ملون، عم طالع أصوات كمش أنفه، ثم قال: اخرج فإني محمد رسول الله. فنهض الصبي كأن ليس به شيء ولا بأس. قال: وبعد ايام رأى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة فسألها عن ابنها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك ابدا. ما عاد صرع ابدا، وما عاد دار ابدا، هي من معجزاته عليه الصلاة والسلام. من كرامات الاولياء قد يحدث مع ولي من اولياء الله يفعل ذلك. كان لي زميل في المدرسة، كنا هنا في هذه المدرسة طلاب علم، إلي زميل من حلب، أمه كان يتلبس جني وتصرع كل يوم يومين، تصرع تقع في الأرض ويخرج الزبد من فمها وتتكلم بكلمات لا تعيها أبدا. بعد ما تصحى يقولوا لها سويتي عملتي، قلت تقول لهم مالي خبر ما تكلم. فهذا طالب العلم في الخامسة عشرة من عمره، الان هو استاذ في احد البلدان الاسلامية، ذهب يشكو امره الى شيخه الشيخ النبهان رضي الله عنه. قال له: يا شيخي، يا سيدي، والدتي عم بتلبس جني كل فترة عم تقع. قال له: روح جيب لي قنينة مي من البركة هاي الصغيرة الموجودة الان في البحر، عباها قالوا عليها. قال له: مجرد ما تصرع امك رش المي على اطرافها وقل لهم الشيخ النبهاني بدي يكسر راسكم اذا رجعتوا بعد اليوم. هذا زميلنا جاء بالمي وجل عنا حكانا انه هيك سيدنا قال له. راح البيت اخذ اجازة وراح البيت، يوم يومين وقعت امه فعلا، فرش الماء مثل ما قال له الشيخ وقال لهم الشيخ النبهاني بده يكسر راسكم. صحت امه. قال لي: شفته من سنة او اكثر، من سنة ونصف، الصيفية الماضية بالضبط رأيته. قلت له: كيف حال امك؟ قال لي: ما عادت شافتها الى يومنا هذا. الكلام هذا اللي عم بحكيه كان من حوالي 71، سنة 1971 او 72، الان نحن في سنة 1999، يعني اكثر من 20 عاما ما رأت هذا، وما حصل لها صرع ولا تلبس بعد ذلك اليوم. هذا راح على اثر هذا الموضوع ألف كتابا طبعه الآن مطبوع في الكويت، وفي نسخ منه الآن في حلب. هذا الكتاب اسمه الإنسان بين السحر والعين والجان، كتب كتاب يوضح فيه كيف اذا اصيب الانسان بسحر او اصيب بعين او اصيب بالجان على اثر. قال لي قل له ليش كتبت هذا الكتاب؟ قال لي على اثر تلك الحادثة وقر في صدري ان اكتب موضوعا حول هذه القضية, وكتب كتابا والفه, وطبع هذا الكتاب ووزع عشرات الالاف في المدن الاسلامية والعربية وفي حلب بالذات في موجود هذا الكتاب. الانسان بين السحر والعين والجان, حصلت هذه الحادثة ونحن لها واعون ومدركون. هذه كرامة, الكرامة مستمدة من المعجزة, يعني فعل السيد النبهان بكرامته كما فعل النبي تماما بمعجزته, لأن علماء التوحيد يقولون كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. إذا النبي كثر الطعام الولي بكثر الطعام, لكن الكرامة دليل على المعجزة, كل كرامة فهي دليل على المعجزة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد, عم نذكر بعض المعجزات, عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظبي وحش, يعني ظبي غير أليف جايبينه صادوه من الفلات, كان في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام غزال, فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب هذا الظبي واشتد وأقبل وأدبر, بصير ينط ويطلع ويقفز ويروح ويجي وله صوت وله جلبه لأنه غزال وخفيف. فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم, ما يتحرك, مجرد ما يدخل النبي يحس ان الرسول اجا كان يربض مكانه ما يتحرك ابدا ما دام رسول الله في البيت كراهة ان يؤذيه. شوفوا ما ألطفوا, خاف انه يؤذي النبي كان يلبد ويسكن ما يتحرك طالما النبي عليه الصلاة والسلام في البيت. فاذا خرج النبي اقبل وادبر وقفز ونط واشتد الى اخره, فاذا عاد النبي ربض في مكانه فلم يترمرم. روى الامام مسلم عن سلمة بن الاكوع ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله, واحد من الكبراء من الزعماء من المنافقين اكل بشماله, فقال النبي كل بيمينك, قال لا استطيع, قال له ما بحسن, عبيقولك كذاب تكبر, عبيقول له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك, لانه كان يوصي واوصال سيدنا انس يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك, لانه اكل الشمال بيدخل الشيطان. لكن ليش المسلم كل اموره مسددة, اكله باليمين, نومه على اليمين, لباسه بيبدأ باليمين, اذا دخل المسجد باليمين دخل بيت الخلاء بالشمال ويستعيذ بالله عز وجل, وهكذا دائما المؤمن محروس محفوظ, ما في عنده امراض, ما في عنده اسقام تستعصي على الاطباء. نعم قد يصاب المؤمن ببعض الامراض ولكنها ابتلاء من الله, ما بسبب الشياطين, لا بسبب ابتلاء ابتلاه الله به يداويه بقراءة القرآن بالصدقة بالتلاوات بالقراءات وهكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المتكبر, قال له كل بيمينك, قال له لا استطيع, قال له لا استطعت, النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا استطعت, يعني لا ما بقيت تستطيع بعد اليوم تاكل بيمين. قال سيدنا سلمة فوالله ما استطاع بعد اليوم ان يرفع يده ولا يضعها, يعني جلت ايده اليمين لانه كذب. قال له ما بحسن, قال له ما بقى تحسن ابدا, خلص اذا ما بتحسن ما احسنت ابدا في طول عمرك. لا استطاع, ما منعه الا الكبر, متكبر ياكل بشماله. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الاكل والانسان متكئ, كان متكئا فجيء بطعام جلس واعتدل, قال اما انا فلا اكل متكئا, الاكل والشرب واذا واحد متكئ هي علامة الكبر والخيلاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس على الارض ركبة ونصه ياكل، يقول اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. روى الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قدم مكة وكان من ازد شنوة، قبيلة اسمه ازد شنوة، وكان يرقي، كان يرقي يقرأ، فسمع سفهاء مكة يقولون ان محمدا مجنون، فقال، هو قال هذا الرجل الاعرابي، لو اني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح، يعني الجنون او كذا، فهل لك ان ارقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا شلون قلبه، قال له ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقال الرجل اعد علي كلماتك، فاعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال الرجل لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هذه، ولقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت غلاما أرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط في مكة، فأتى علي رسول الله وأبو بكر، سيدنا عبد الله مسعود كان راعي غنم يرعى لواحد من كفار مكة اسمه عقبة قبل أن يسلم عبد الله، فقال النبي يا غلام عندك لبن تسقينا، عندك حليب؟ فقال إني مؤتمن ولست بساقيكما، هذا الغنم ما هو غنمي أنا مؤتمن ما بسقيكم منه. فقال عليه الصلاة والسلام، دي جربه طبعا، قال له تسقينا؟ قال له لا، لانه انا امين ما رسقيكم الغنم ما هو غنمي. قال له طيب هل عندك من جذعة، يعني فطيمة، فطيمة ما فيها حليب، لم ينزع عليها الفحل بعد، فطيمة هي لا ولدت ولا لقحت؟ قال نعم عندي فطيمة، خذ الفطيمة، فطيمة ما فيها حليب. قال فاعتقلها ابو بكر، سيدنا ابو بكر كمشهد للنبي عليه الصلاة والسلام، واخذ رسول الله الضرع فدعا، حط ايده على ثدية على ضرع ودعا لها، فحفل الضرع، حفل يعني انتفخ، فحلب وشرب هو وابو بكر، ثم قال للضرع اقلص فقلص، رجع على حقيقته. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد علمني من هذا القول الطيب، لأن الرسول تلا القرآن، فقال إنك غلام معلم، وتلا علي رسول الله 70 سورة أخذتها من فمه لا ينازعني فيها أحد. هذا سيدنا عبد الله ابن مسعود. قصة سيدة أم معبد في الهجرة، يوم الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان هو سيدنا أبو بكر وعبد الله ابن أريقط، كافر عبد الله ابن أريقط، ولكن كان دليل يدلهما على الطريق، طريق المخفية حتى لا يتبعهم أحد من قريش. مروا على أم معبد، امرأة عندها غنم، سيدنا أبو بكر قال لها يا أم معبد هل عندك طعام نشتري؟ قالت ليس عندي شيء، ولو كان عندي شيء ما اعوزتكم وما سألتكم مالا، انما قريتكم، يعني بضيفكم بعطيكم، ما عندي، لا عندي تمر، لا عندي، عندي حليب في الغنم، ولكن الغنم اخذها زوجي ابو معبد، اخذها للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام وسألتهم من انتو؟ قالوا لنا نحن ماشيين على الطريق. تعرفوا لسيدنا ابو بكر، قالت له مين معك؟ قال له هذا دليل وهذه يهديني الطريق، ما كذب فعلا، هذه هو ما اراد ان يفصح عن اسم النبي خوفا من ان ينتقل خبره الى مكه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة مريضة ضعيفة في كسر البيت، يعني وراء الخباء وراء الخيمة. قال: يا أم معبد، ما هذه الشاة الهزيلة؟ قالت: إنها عجفاء خلفها مرضها عن المرعى، ما حسنت تمشي مع الغنم لأنه هزيلة. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن وجدت بها حلبا، إن وجدت بها لبنا. قال سيدنا أبو بكر: جيبا. فمد النبي يده إلى طرعها، إيده إذا امتدت إلى الميت افتحيه. فمد يده إلى طرعها، قالت: فاجترت الشاة، صارت تجتر، يعني معناتها كأنه في بطنه في طعام، وانتفخ ضرعها ودرت، صار الحليب يرش من ضرعها. فقال: يا أم معبد، ائتيني بإناء. أتته بإناء، حلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الإناء. ائتيني بإناء آخر، جابت له إناء ثاني ملأه. ائتيني بإناء ثالث، حلب له وملأ لها آنيتها. شرب هو وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن أريقط، وترك لها الحليب ومشى وسار. أقبل زوجها من بعيد، رأى البياض، بياض اللبن. قال: ما هذا يا أم معبد والغنم كلها معي؟ قالت: والله ما أدري ما هو إلا أن مر بنا رجل مبارك ففعل هذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. صارت تصفه وصف دقيق مثل ما وصفنا النبي عليه الصلاة والسلام: وجهه، بصره، سمعه الشريف، جبينه الشريف، أهدابه، عينيه صلى الله عليه وسلم، فمه، أنفه، لحيته الشريفة، صارت طوله إلى آخر، وصف كان وصف دقيق. قال أبو معبد: والله إنه لصاحب قريش يا أم معبد، ولو كنت قد لحقت به لآمنت به ولاتبعته. بعد أشهر، بعد ما وصل النبي إلى المدينة بأشهر، سار بأم معبد، أخذ لزوجته وراحوا إلى المدينة وأسلما وصحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هي غريبة كمان، رجل كان يقاتل مع المسلمين في أحد، رجل من المسلمين عم بيقاتل أشد القتال. قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي: يا رسول الله، فلان يقاتل أشد القتال. قال: هو في النار. الصحابي ارتجفت قلوب ارتجاف، حتى منهم صار يشك انه شلون عم بيجاهد وبيقاتل تقول هو في النار، لكن ليش نحن عم نقاتل واذا قتلنا معنا في النار؟ ردوا رجعوا: يا رسول الله، هذا عم بيقاتل قتال شديد. قال لهم: هو في النار. بعد ساعة اجوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، جرح الرجل جراحا كثيرة فلم يتحمل جراحاته، فاخذ سهما من كنانته وذبح نفسه. قال: إني أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. يا بلال، قم فأذن بين الناس: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. الله بيؤيد هذا الدين بالرجل الكافر والفاجر، في رواية يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر والكافر. الله إذا بينصر دينه بنصره بالكفار، بنصره بالفجار، بنصره بالظلمة، بنصره بالناس البعيدين إذا أراد أن ينصر دينه. يعني الآن نحن في عدة كتب مؤلفة في الشريعة الإسلامية ألفوها نصارى ويهود، في أعظم كتاب في الحديث النبوي اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، في 8 مجلدات ضخمة، يعني بده عدد من العلماء وحفاظ الحديث يعملوه، ألفته ثلة من المستشرقين، نمساويين، فرنسيين، ألمان، بلجيكيين، بريطانيين، اجتمعوا على هذا المؤلف وأظهروه للأمة الإسلامية وأيدوا هذا الدين ونصروه، وهم كفر وهم فجر لا يدينون بدين الاسلام تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر او الكافر. نسأل الله العلي القدير ايمانا ليس بعده كفر ويقينا ليس بعده شك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.